قال رحمه الله تعالى: والمال أربعة أنواع. انتهينا من زكاة النفس، وانتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى زكاة المال، فذكر أن زكاة المال أربعة أنواع. ما هي؟ خلينا نعدها إجمالا ثم نرجع إلى تفاصيلها. إجمالا ما هي؟ أولا بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ثانيا ما؟ النقدان أو الأثمان، الذهب والفضة ونحوها. ثالثا الخارج من الأرض، جيد، الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركاز. والرابع ما هو؟ الرابع عروض التجارة. هذا هو تعداد الأصناف الأربعة. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يشعر بأنه عد خمسا، ولكن يمكن أن نجعل الركازة يعني كأنه قال أربعة أصناف، وإذا أردنا أن نجعلها أربعة فنجعل الركازة داخلا في الخارج من الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمال أربعة أنواع، من المال السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. إذن عندنا بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، والسائمة تخرج إيش؟ يخرج بها المعلوفة. الإنسان الذي له أغنام أو أبقار إما أن يكون يعلفها، هو الذي يتكلف إحضار العلف لها، يروح يشتري لها برسيم ولا يشتري لها أطعمة وكذا ويأكلها، فهذا لا تجب عليه الزكاة فيها، ما يزك، لا تجب عليه الزكاة. هذا طبعا الكلام في السائمة المتخذة للدر والنسل، وهذا الشرط الثاني لوجوب الزكاة في السائمة. إذن الشرط الأول في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، خرج بذلك المعلوفة. أما لو كان الإنسان يعلفها في بعض الأيام ويتركها تسوم، السوم يعني الرعي، يتركها تسوم وترعى في بعض الأيام، فهل عليه زكاة أو لا؟ نقول: ينظر حينئذ إلى غالب حالها، فإن كان الغالب في حالها أنها تسوم وشهر ولا شهرين من أيام من السنة يعلفها، فهذا يجب عليه إيش؟ أن يزكي. جيد. وهذا يختلف باختلاف البلدان. الآن في بعض البلدان، يعني مثلا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية، الغالب أن بهيمة الأنعام إن لم يكن دائما، لكن على كل حال نقول الأغلب فيها أنها إيش؟ معلوفة، ويقل فيها ما يعتمد في طعامه على الرعي والسوم، قليل. في بعض البلدان لا، يكون الأصل هو الرعي، عندكم الأصل الرعي، سائمة ترعى في المرعى، وقل أن يعلفها، صح؟ قليل، في أشهر الشتاء يعلفها. ففي هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة؟ نقول: نعم تجب عليه الزكاة. إذن العبرة في كونها سائمة أو معلوفة غالب حالها، غالب الحول. فإن كانت مثلا عشرة أشهر سائمة وشهرين معلوفة فحكمها حكم السائمة وتجب الزكاة فيها. طيب، الشرط الثاني الذي ينتبه له هنا أن تكون السائمة متخذة للدر والنسل، وهذا يخرج أمرين. الأمر الأول ما كان منها متخذا للتجارة، فبهيمة الأنعام التي تتخذ للتجارة، شخص عنده أغنام ولا أبقار وهي تجارته، يتاجر في الأغنام، فهذا هل يجب عليه أن يزكي؟ نقول: هذا بحث هذه المسألة في باب عروض التجارة، نطبق عليها أحكام زكاة العروض والتجارة وليس أحكام بهيمة الأنعام في الزكاة، ويترتب عليه فروق كثيرة. من هذه الفروق مثلا النصاب، إذا عاملناها معاملة عروض التجارة فالنظر في نصابها إلى أعدادها أو إلى قيمتها؟ إلى قيمتها كما سيأتي في العروض. فلو كان عنده اثنان من الإبل للتجارة والبيع، هل هي بالغة للنصاب ولا لا؟ نعم بالغة للنصاب، لأن النصاب إذا حسبته بالريال السعودي فإنه يطلع أقل من 2000 ريال، والألفين ريال لا يمكن أن تأتي أن تشتري بها إيش؟ تشتري بها بعيرا واحدا أو ناقة أو نحو ذلك، واضح؟ فنقول من كان عنده اثنان من الإبل متخذة للتجارة فإنه يجب عليه أن يزكي. وما الذي يخرج؟ إذن المسألة الأولى في الفرق بين معاملتها معاملة عروض التجارة ومعاملتها بهيمة الأنعام في النصاب، هذا رقم واحد عرفناه ولا لا؟ الفرق الثاني في المخرج، عنده 5 من الإبل متخذة للتجارة، هل نقول فيها شاه كما سيأتي معنا في بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام 5 من الإبل فيها شاه، لكنها متخذة للتجارة، إذن لا تقول فيها شاه، تقول فيها ربع العشر من قيمتها، فالنظر إلى قيمتها، والمخرج أيضا من قيمتها لا من أعيانها ولا من الشياه، واضح؟ طيب، إذن الشرط الثاني في بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للدر والنسل، الدر اللي هو اللبن والحليب، والنسل التكاثر، واحد يتخذها لأجل حليبها تتناسل وتتكاثر ويأخذ من حليبها ويأكل منها، تمام؟ هذا أمر. الأمر الثاني، من كان له من الإبل عنده عدة مثلا 3 من الإبل أو 4 أو 5 يتخذها، ممكن تكون حتى ذكور ما لها لبن أصلا، يتخذها للعمل لا للدر والنسل، كيف يعني؟ لأجل الحرث أو الركوب أو يحمل عليها بضائع رايحة جاية وهكذا، فهذه ليس فيها إيش؟ ليس فيها الزكاة. وضح محل الزكاة في بهيمة الأنعام. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأول من الأموال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي 3: الإبل والبقر وإيش؟ والغنم، فلا يوجد من بهيمة الأنعام غيرها، ولهذا لا زكاة في الخيل، لا زكاة في الخيل، خلافا لمن؟ خلافا للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله. كذلك لا زكاة في الدواجن، واحد عنده دجاج في البيت يتخذه للبيض، ها، يأخذ من بيضها ويأكل منها، فلا زكاة فيها. أما إذا كانت للتجارة فهذه فيها زكاة، أي شيء متخذ للتجارة أيا ما كان نوعه فإن فيه الزكاة. قال رحمه الله تعالى: ففي 5 من الإبل شاء، هذا سنمر عليه سريعا، وهو مبني على النقل والسماع، وفقط نبين إذا فيه كلمات غريبة نبينها. إذن 5 من الإبل فيها شاه، وقال: وفي كل 5 شاه، فصار عندنا 5 فيها والعشرة فيها شاتان، و15 فيها 3 شياة، و20 فيها 4 شياة، و25 5 شياة، لا، 25، قال: إلى 25 فتجب بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما لها سنة، نعم، من الإبل، لا سنة من الإبل. قال: إلى 35، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وبنت اللبون هي التي لها سنتان. طيب، قلنا 25 فيها إيش؟ بنت مخاض. طيب، 35 فيها، الآن عندنا 25 هذه فيها بنت مخاض، في عندنا 10 زائدة، هل نقول فيها شاتان؟ لا، لا شيء فيها، وهذه تسمى عند العلماء الأوقاص، ما بين الفريضتين، فهذا لا زكاة فيه، معفو عنه، خلاص. فنقول عنده 25 فعليه إيش؟ بنت مخاض. عنده 35 عليه بنت مخاض. ولأجل هذا يذكر العلماء مسألة الخلطة إذا أراد أن يفر بها من الزكاة، لأنه ممكن الخلطة أيها الإخوة الكرام، القاعدة عند أهل العلم أن في باب بهيمة الأنعام أن الخلطة تصير المالين كالواحد بشروط يذكرونها، تكون متحدة في المرعى وفي المراح وفي المسرح وفي المحلب إلى آخره. طيب، يعني لو أنت عندك مثلا عندك 10 من الإبل وأنا عندي 25 وهي مع بعضها خليطان، فيأتي الساعي الذي يجمع الزكاة ويأخذ من هذه 35 إيش؟ يأخذ منها بنت مخاض، بينما لو كان هو لوحده 10 وأنا لوحدي 25 لأخذ مني بنت مخاض وأخذ منه شاتين، صح؟ فما الحكم لو خلطنا المال لنفر من الزكاة حتى نوفر على أنفسنا إيش؟ شاتين، قبل أن يأتي الساعي نجمعها مع بعض نقول ما في إلا بنت مخاض ونشترك في دفع ثمنها كل بحصته، ما الحكم في ذلك؟ يجوز؟ لا يجوز ذلك، فلا يجوز الفرار من الزكاة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وقد يكون العكس، قد يفر من الصدقة بالتفريق فتكون هي خليطة مع بعضها. طيب، خليطة ولنمثل على ولنمثل لهذا بزكاة الغنم، الغنم 40 فيها شاة والثمانون فيها شاة، نعم 40 فيها شاة والثمانين فيها شاة. طيب، فكانت هذا الجمع بين المفترق، نعم يعني أنا أخذ 40 و40 ونضمها إلى بعض حتى نوفر على أنفسنا شاة، هذا لا يجوز، هذا جمع إيش؟ هذا جمع المفترق. كيف نقول يفرق المجتمع، يفرق المجتمع للفرار من الزكاة؟ يفرق المجتمع للفرار من الزكاة مثل إيش؟ 60 أحسنت، و60 كذا 30 و30 حتى نسقط الزكاة. طيب، على كل حال 20 20 أي عشان ما تسقط الزكاة، نعم على كل حال. وهذه قاعدة أيها الإخوة الكرام، أي حيلة يتحيل بها على إسقاط الواجب فإنها لا تجوز، واضح؟ أي حيلة يتحيل بها على إسقاط الواجب فإنها حيلة ممنوعة، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ففي 5 من الإبل شاة، وفي كل 5 شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، إذا صار عنده 46 حقة وهي ما لها كم؟ 3 سنوات، ثم إلى 61 فتجب فيها جذع لها 4 سنوات، إلى 76 فتجب ابنتا لبون، وقلنا بنت اللبون هي التي لها سنتان، ثم إلى 91 فتجب حقتان، إلى 121 فتجب 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا كثر المال بعد ذلك تعدى هذه المقادير فتستقر فيها الفريضة، تستقر الفريضة على كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. 400 كم فيها؟ فيها ما 40، قلت كم؟ 400 فيها كم؟ 400 فيها 10 بنات لبون أو 8 حقاق، لأنه يجتمع فيها الأمران، لأنه إذا قلنا في كل 50 حقة وقسمنا الكم 400 قسمناها على 50 يطلع عندنا 8، فلك أن تخرج 8 حقاق ولك أن تخرج 10 بنات لبون. نعم، يبغى له تأمل. قال رحمه الله تعالى: وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. الأصل أيها الإخوة الكرام، لاحظوا، الأصل في المخرج في زكاة بهيمة الأنعام أن يكون من الإناث لا من الذكور، واضح؟ فتلاحظ كل ما سبق قلنا بنت لبون، إيش بنت مخاض، حقة، جذعة، هذه كلها إناث ليست من الذكور. إلا هذا الموضع فإننا قلنا إن البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، تمام، ويجزئ الذكور في 3 مسائل والباقي بالإناث. نعم، ومنها هذه المسألة إجزاء التبيع في 30 من الأبقار، وفي كل 40 مسنة وهي ما لها سنتان، وفي الغنم في 40 شاة إلى 121 شاتان إلى 201 ثلاث شياة، ثم في كل 100 شاة. دون 40 كم فيها؟ قال في 40 شاة، دون 40 يعني 20 فيها نصف شاة، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء، لا تجب الزكاة فيها. انتهينا من بهيمة الأنعام، ننتقل الآن إلى الأثمان، والأثمان هنا هي الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: والأثمان وهي الذهب والفضة. والذي عليه المجامع الفقهية والهيئات العلمية في العصر الحاضر أن الأوراق النقدية، أو بعبارة أعم، أن النقد المعاصر والنقود المعاصرة ملحقة بالأثمان، فلها أحكام الأثمان، لها أحكام الذهب والفضة. طيب، قال رحمه الله: لكن في السابق الفقهاء يقولون الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة في زمانهم كانت هي الأثمان لا أثمان غيرها، كان إما دراهم من الفضة أو دنانير من إيش؟ من الذهب، والدرهم يطلق على الفضة، والدينار الذهب. طيب، كم مقدار الدرهم من الفضة؟ الدرهم كم وزنه؟ كم جرام من الفضة؟ هذه مسألة مهمة تحفظوها لأنها تتكرر معك في كثير من الأبواب. الدرهم يساوي الدرهم الواحد، لا، 595 هذا 200 درهم، النصاب، نصاب الفضة، نصاب الفضة 595 جرام اللي هو 200 درهم. والدرهم الواحد، الدرهم الواحد 3 جرام، 3 جرام إلا 3 من 100، يعني 2.97 جرام، وهو قريب من 3، فيمكن أن تقول 3. إذن عندنا الدرهم يساوي تقريبا 3 جرامات. والدينار كم يساوي؟ الدينار كم يساوي؟ الدينار 4.25 جرام. 4.25 جرام. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأثمان وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا. إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا نصاب الذهب، ومئة درهم فض فاحسبي. نصاب الذهب قلنا كم؟ 20 مثقالا. طيب، لو كان عندك 10 مثاقيل من الذهب، هل عليك الزكاة؟ ليس عليك الزكاة إذا لم يكن عندك غيرها. لكن تنبهوا هنا إلى مسألة، أن الفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، والذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، وأن عروض التجارة تضم إلى الأثمان في تكميل النصاب. مثال ذلك: نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم. لو كان عندك 10 مثاقيل و100 درهم، هل يجب عليك أن تزكي ولا لا؟ نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، نقول يضم النصف إلى النصف فينتجان نصابا، فيجب عليك أن تخرج الزكاة، واضح؟ تكون مالك للنصاب. كذلك لو فرضنا أن عندك ربع نصاب ذهب، كم يعني؟ 5 مثاقيل. وعندك ربع نصاب فضة، كم؟ 50 درهما، 50 درهما، وعندك نصف نصاب من عروض التجارة، عندك بضائع تجارية قيمتها بلغت نصف النصاب، تبلغ قيمتها 100 درهم، بلغت نصف نصاب، فهل تجب عليك الزكاة ولا لا؟ تجب عليك الزكاة، واضح؟ نعم. قال فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال. طيب 40 مثقالا، كم فيها مثقال؟ وهنا هل نقول الأوقاص أو ما بين، هل فيها أوقاص عندنا أو ما بين الفريضتين يعفى عنه؟ يعني واحد عنده 25 مثقال، هل نقول 20 فيها نصف درهم والخمسة عفو؟ لا، الزائد على النصاب في الأثمان وفي عروض التجارة وفي غيرها يجب أن يزكى بحسابه، بنسبته وحصته من الزكاة، بخلاف بهيمة الأنعام. إذن قضية العفو عما بين الفريضتين أو الأوقاص هذه خاصة بزكاة بهيمة الأنعام فقط، واضح؟ طيب، إذن قال فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، إذن 20 في نصف مثقال، 40 فيها مثقال، وهذه قاعدة تسهل عليك حساب الزكاة. إذا أردت أن تعرف الواجب عليك من الزكاة، شوف كم المبلغ اللي عندك واقسمه على 40. كم عندك شيخ؟ 40 مليون، عليك 1,000,000، 40,000 عليك 1,000، 40 ريال ليس عليك شيء لأنها لم تبلغ النصاب، جيد؟ فهذه طريقة حسابية، هذه ليست مسألة فقهية، هذه شرح معنى قول الفقهاء الواجب ربع العشر، وجاء هذا في الحديث، ربع العشر. العشر كم؟ اقسم على 10 يعطيك 10، حتى تأخذ ربع العشر اقسمه على 4 عشان تختصر الموضوع، تقسم على 40، وليس عنوان المحاضرة جدول الضرب. طيب، المقصود أننا نعرف كيف نحسبها، جيد؟ طيب، قال رحمه الله تعالى وفي 200 درهم 5 دراهم، نفس القضية، ربع العشر، ربع العشر. طيب في 190 درهما، قال 200 درهم فيها 5 دراهم. طيب 150 درهم كم فيها؟ لا زكاة فيها، لأن 200 من الدراهم هي النصاب، ما دونها لا زكاة فيه، إلا إذا كان لك نقد آخر تضمه إليه على ما بينه قبل قليل، ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وقضية الضم هذا إلى هذا ينطبق أيضا على من كان عنده أوراق نقدية، يقول أنا عندي نصف نصاب ريالات سعودية ونصف نصاب جنيهات مصرية، فهل يجب عليه أن يزكي ولا لا؟ يزكي، ماشي؟ قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس. الركاز ما هو؟ الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، والدفن المدفون، والمراد بالجاهلية هنا عموم الكفار لا خصوص الكفار قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يتبادر إلى ذهن بعض الناس لما نقول الجاهلية يتصور العصر الجاهلي قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا المراد. طيب، إنسان كان يحفر فوجد بعد الحفر أموالا تختص بقوم من الكفار، جيد؟ طبعا ما في، مثلا نظام الدولة ما يمنع، نفترض أن نظام الدولة يسمح له بإيش؟ بأخذها وتملكها، فنقول يجب عليه أن يخرج منها الخمس، واضح؟ وفي الركاز الخمس. لو فرضنا أن هذه الأشياء وجد والله 5 ملايين فيخرج منها 1,000,000. ومما يختص به الركاز أن مصرفه مصرف الفيء لا مصرف الزكاة، والفيء أين يصرف؟ في مصالح المسلمين، أما الزكاة فلها مصارف مخصوصة 8 ستذكر بعد قليل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، ثم انتقل إلى عروض التجارة فقال وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، يعني فهي مال زكوي، لأنه هو الآن يتكلم عن الأموال الزكوية. فإذا بلغت عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا فيجب عليك أن تزكي. كيف تعرف هل بلغت قيمتها نصابا أو لا؟ هل تنظر إلى نصاب الذهب أو إلى نصاب الفضة؟ ونأتي ونطبق مثال على هذا. نصاب الذهب في عصرنا الحاضر قد يتجاوز 10,000 ريال أكثر، طيب يمكن 15,000 لو أردت أن تعرف، اللي هو كما قال الأخ النصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جرام. على ما ذكرناه قلنا الفضة 2.97 تقريبا 3 دراهم، اضربها في 200 يطلع الناتج 595، والفضة عندك 4.25 اضربها في 20 يطلع الناتج 85. فهذا الشخص جاء ونظر إلى ما عنده من عروض التجارة، البضائع التي عنده، فوجد أن قيمة هذه البضائع تصل إلى قيمة 595 جرام من الفضة، لكنها لا تصل إلى قيمة 85 جرام من الذهب. إذن بلغت النصاب على حساب الفضة ولم تبلغه على حساب الذهب، فهل تجب الزكاة فيها؟ نعم، لأن المعتبر في ذلك الأحظ للفقراء، المعتبر الأحظ للفقراء، والأحظ للفقراء إيجاب الزكاة ولا إسقاط الزكاة عنه؟ إيجاب الزكاة عليه، واضح؟ فنقول يجب عليك أن تزكي. اتضح ولا ما اتضح؟ هنا مسألة أخرى، ما هي عروض التجارة أصلا؟ إنسان عنده أرض اشتراها لأجل أن يبني عليها ويسكنها، ومر عليها سنة وسنتين وثلاث وأربع وارتفعت قيمتها، هل يجب عليه أن يزكيها؟ قولوا لا. يجب؟ قولوا لا. إذن لا يجب عليه. لماذا؟ هل هي عروض تجارة؟ لا، لأنها اشتريت للقنية، هذه تسمى عروض القنية، أو اللي منكم دارس محاسبة يسموها الأصول غير المتداولة. طيب، إذن هذه لا زكاة فيها. شخص آخر اشترى أرضا لأجل أن يبيعها، اشتراها بنية التجارة، ينتظر ترتفع الأسعار ويبيعها، أو اشترى مخطط أرض كبيرة يريد يقطعها إلى قطع صغيرة ويبيعها، فهل عليه الزكاة فيها كل سنة تمر عليه؟ نعم، يجب أن يزكيها في كل سنة. السنة الأولى نظر في قيمتها قال والله قيمتها 50,000، الله يرضى عليك الزكاة. السنة الأولى قالوا قيمتها 50,000، أو خلي عشان يسهل الحساب عليكم، السنة الأولى قالوا قيمتها 40,000 من الريالات عندما تم الحول في آخر يوم في الحول، كم قيمتها؟ سأل التجار وأهل الخبرة قالوا قيمتها 40,000. ما الواجب عليه؟ فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ عليه أن يدفع الزكاة، وهي كم؟ أعطيناكم العملية الحسابية، قيمتها 40,000، عليه 1,000 ريال، خلاص. السنة الثانية بارك الله فيها وارتفعت الأسعار في المنطقة وجاء مشروع تجاري بجوارها، صارت قيمتها 80,000، عليه في السنة الثانية أن يخرج 2,000. السنة الثالثة انخفضت ورجعت قيمتها إلى 40,000، عليه الزكاة 1,000، وهكذا. فينظر إلى قيمتها عند تمام الحول، وقيمتها كيف تعرف؟ بسؤال أهل الخبرة، ولا يعتبر في ذلك ما اشتريت به. يعني تقول أنا اشتريتها 20,000 وتستمر تزكيها على أنها 20؟ لا، تزكيها في كل حول بالنظر إلى قيمتها عند تمام الحول، لا بالنظر إلى السعر الذي اشتريت به، سواء ارتفعت أو انخفضت. فإن ارتفعت زادت عليك الزكاة وزاد لك الأجر، وإن انخفضت ناقصت عنك الزكاة، واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. ولاحظوا هنا أن النظر في الزكاة في عروض التجارة إلى قيمتها لا إلى أعيانها، وهذا معتبر في أمرين: الأمر الأول في إيجاب الزكاة فيها، فإننا ننظر إلى قيمتها نقومها بالذهب أو بالفضة. الأمر الثاني في المخرج، المخرج في زكاة عروض التجارة من قيمتها لا من أعيانها. ما معنى هذا؟ نعم، شخص تجارته في الكتب، فلما انتهت السنة وتم الحول قيم الكتب التي عنده فإذا قيمتها 40,000، فجاء ليخرج الزكاة وبحث عن طلاب علم فقراء وصار يعطي كل واحد كتابا، فأخرج من 40,000، ها قيمتها 40,000 ريال، أخرج ما تساوي قيمته 1,000 ريال من الكتب، جمع كتب كرتون كرتونين ثلاثة قيمتها 1,000 ريال وبدأ يوزع على طلاب العلم. نقول لا يجزئ ذلك عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح في المذهب، لأن زكاة العروض تجب في قيمتها لا في أعيانها، تخرج إيش؟ نقد. واضح؟